بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في درس تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام لشيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، عند الحديث الذي أورده الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود، متفق عليه. ثم بيّن رحمه الله تعالى شيخنا في هذا الدرس ما سنبين، وهو مسألة رفع اليدين، هل هي يرفعها عند تكبيرة الإحرام فقط، أو عند الركوع والرفع منه، أو عند الركوع والرفع منه وعند القيام للثالثة، أو عند كل خفض ورفع؟ هذه أقوال العلماء في هذه المسألة، أربعة أقوال، وكل سيأتي إن شاء الله تعالى الشيخ ببيان ذلك. ماذا، من هو الذي اختار، الذي قالوا بأنه يكبر أو يرفع يديه لتكبيرة الإحرام؟ هم مذهب الحنفية، والمشهور من مذهب المالكية. وأما من قال بأنه يكبر في الثلاث المواضع، عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند تكبيرة الإحرام، بلا شك هذا لا خلاف بينهم، العلماء اتفق عليها. ولذلك يقول يورد شيخنا رحمه الله كلام البيهقي رحمه الله تعالى عن شيخه الحاكم، يقول ما اتفق، لا نعلم سنة اتفق عليها الخلفاء الراشدون والعشر المبشرون بالجنة وأكابر الصحابة اتفاقهم على سنة مثل هذه السنة، وهي تكبير رفع اليدين عند تكبير الإحرام. فهذه لا خلاف بين العلماء جميعا في سنيتها، إنما الخلاف فيما بقي، وسيبين إن شاء الله تعالى الشيخ رحمه الله تعالى هذا الخلاف الذي يكون بالدليل. نعم، تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله: موضوع الحديث بيان مواضع الرفع بالصلاة وصفته.
نعم.
قال: المفردات حذو، الحذو والحذاء والمقابلة والمساواة، أي جعل يديه مساوية لمنكبيه في الارتفاع. المنكبان هما الكتفان،
يعني المنكب هو العظم ملتقى ما بين الكتف، العظم اللي ما بين الكتف والعضد، هذا هو المنكب، ما بين الملتقى العضد والكتف، هذا يسمى المنكب، هذا منكب وهنا منكب. نعم.
افتتح الصلاة أي دخل فيها بالتكبير. المعنى الإجمالي: شرعت الصلاة لذكر الله والتذلل لعظمته والخضوع لجلاله، ومن أجل ذلك كان افتتاحها بإسناد الكبرياء له وحده لا شريك له، والمتضمن لعلو القدر الله أكبر أي مصحوبا برفع اليدين، المتضمن لعلو القهر وعلو الذات. فكان المشرع صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى أن تحاذي منكبيه حين يكبر الإحرام، وحين يكبر بالركوع، وحين يسمعد رافعا.
يسمعد يعني يقول سمع الله حميدا. نعم.
أما السجود فلم يحفظ ابن عمر الرفع فيه، وقد حفظه غيره كما سيأتي إن شاء الله تعالى والله أعلم.
نعم.
قال فقه الحديث:
وسيأتي أيضا أن ابن عمر أيضا فعله. الصحيح أنه ماذا؟ فعله. نعم.
قال: يؤخذ من الحديث مشروعية الرفع في المواضع الثلاثة، وهي عند تكبيرة الإحرام، عند الرفع، وعند تكبيرة، وعند التكبير للركوع، وعند الرفع إلى الركوع.
نعم، هذه ذكر فيما الحديث دل عليها. إذا الحديث في هذا الحديث الذي بين أيدينا المتفق عليه عند البخاري ومسلم أنه في هذه الثلاث المواضع، بالإضافة إلى تكبيرة الإحرام، بالإضافة إلى تكبيرة الإحرام، هذا ما دل عليه الحديث، هذا ما دل عليه هذا الحديث، حديث عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. ففي هذا يشرع هذه الثلاث المواضع، يرفع عند الركوع، عند الرفع منه، هذا، وعند تكبيرة الإحرام.
قال: فأما عند تكبيرة الإحرام فقد أجمعت الأمة على مشروعيته إلا ما روي عن الإمام الهادي من أهل البيت، لأنه ثبت بالتواتر.
حقيقة أن كلام الشيعة لا يعتد ولا يعتبر، خلافهم ليس له اعتبار. نعم.
إلا ما ثبت، لأنه ثبت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الزيهقي عن شيخه أبو عبد الله الحاكم أنه قال: لا نعلم سنة اتفق على روايتها الأربعة الخلفاء ثم العشرة المشهود لهم بالجنة، فمن بعدهم من أكابر الصحابة مع تفرقهم في البلدان الشاسعة غير هذه السنة.
أي سنة رفع اليدين عند تكبيرة إحرام. نعم.
قال الزيهقي: وهو كما قال أستاذنا. ثم اختلفوا فيما عداه، فذهب الإمام أحمد رحمه الله.
يعني اختلفوا فيما عدا هذه تكبيرة الإحرام، هل هي إذا متفقين على تكبيرة الإحرام؟ إذا بقي معنا ثلاث، بقي معنا مواضع، منها هل فقط اقتصر على تكبيرة الإحرام؟ هذا القول الأول، وهم الحنفية والمشهور من المالكية، القول المشهور عند المالكية. هل هو عند الركوع، عند الرفع منه، وعند القيام للثالثة؟ وهذا هو مذهب الإمام أحمد، مذهب الحنابلة. نعم، هذا مذهب الحنابلة، وقيل أنه مذهب الشافعي، لأن الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم.
قال: ثم اختلفوا فيما عداه، فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى إثباته في هذه الثلاثة المواضع، وفي القيام من التشهد الأول بحديث ابن عمر رضي الله عنه عند البخاري بلفظ: وإذا قام من الركعتين رفع يديه، وعن علي نحوه عند الترمذي وصححه وهو عند أبي داود من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. إذا هو ثابت عند القيام الثالثة، عند القيام للركعة الثالثة، هذا ثابت من الدليل عند البخاري وعند الترمذي. نعم.
وقد ادعي مذهبا للشافعي رحمه الله تعالى مضافا إلى المواضع الثلاثة المذكورة في حديث ابن عمر، لأنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي.
نعم.
قال: قلت: ينبغي لقائل هذا قائل ذلك أن يطرده في كل مسألة خالف فيها مذهب الشافعي حديثا صحيحا، وهو نسخ في المسألة لا يحتمل التأويل كهذا، والله تعالى أعلم.
نعم.
وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى إثبات الرفع في الثلاثة المواضع، وعنه رواية ثانية بقصره على تكبيرة الإحرام المشهور عنه الأول.
ولكن المذهب مشهور أنه تكبيرة الإحرام. نعم. مشهور المذهب المالكية أنه عند تكبيرة الإحرام.
مشهور عنه الأول
عن مالك، نعم،
في
ثلاث مواضع عارف ذكر، لكن المذهب مشهور عنه المذهب المالكية أنه عند تكبيرة الإحرام، لكنه وارد عنه أنه يقول في المذهب المالكية أنه في ثلاث مواضع. نعم.
قال: وذهب أبو حنيفة وأهل الكوفة إلى قصر الرفع عند على تكبيرة الإحرام فقط.
نعم.
وقال الحافظ في الفتح: وأما الحنفية فعولوا أي في ترك الرفع في غير تكبيرة الإحرام على رواية المجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك، وأجيب بالطعن في إسناده لأن أبا بكر بن عياش راويه ساء حفظه.
الأمر يعني مما استند عليه الحنفية في اقتصارهم على تكبيرة الإحرام فقط، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وعلم بها في المسيء صلاته، وعندهم أن الزيادة على النص نسخ، الزيادة هذه قاعدة عندهم من قواعدهم أن الزيادة على النص نسخ، فهم أثبتوها في الأولى ولم يثبتوها في بعدها. وكان أبو حنيفة يصلي وابن المبارك يرفع، فرفع فقال له أبو حنيفة رحمه الله تعالى: تكاد أن تطير. قال: ولماذا ما تطير في الأولى؟ لأن أبو حنيفة يثبت الأولى في تكبير الإحرام، يعني يقول أنت ما تطير هذا الكلام، فقالوا: أنت ما في الركعة في الأولى ما تطير، فهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وأجيب بالطعن في إسناده لأن أبا بكر بن عياش راويه ساء حفظه بأخره، وعلى تقدير صحته فقد أسند ذلك سالم ونافع وغيرهما عنه، والعدد الكثير أولى من واحد لا سيما وهم مثبتون وهو نافع.
نعم، المثبت مقدم، هذه قاعدة، إذا اختلف نص أحدهما يثبت والثاني ينفي، فالمثبت عنده زيادة علم يقدم قوله، لأن ماذا عنده زيادة علم فيقدم المثبت على النافي، كيف لا وهو حديث صحيح، وأما النافي فهو حديث لا يصح، حديث غير صحيح ضعيف. طيب تفضل.
قال: مع أن الجمع بين الروايتين ممكن، وهو أنه لم يره واجبا ففعله تارة وتركه.
هذا في من يرى، هذا ابن حجر رحمه الله يرى أن الجمع واجب، يعني ممكن، يعني حتى لو ما يكون هناك أي تعارض بينهما، فالجمع بينهما أنه لم يره واجبا ففعله تارة وتركه تارة. إنما هذا استدلال بمن؟ بفعل ابن عمر، هذا استدلال بفعل ابن عمر فقط، ما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هم استدلوا بفعل ابن عمر رضي الله عنه، مع أن الأحاديث أخرى تدل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم، كما في حديث الباب. تفضل.
قال: قلت: روى أبو داود حديثا عن ابن مسعود رضي الله عنه من طريق عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة. قال أبو داود: هذا حديث مختصر من حديث طويل وليس بصحيح.
وأسلم مو صحيح الحديث.
وأسهل الترمذي عن عبد الله
بن داود ضعفه. نعم، الحديث ضعيف. أيوه.
قال: وأسهل الترمذي عن عبد الله بن مبارك أنه قال: ثبت حديث من يرفع يديه، ولم يثبت حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه إلا في أول مرة. وروى أبو داود من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود. قال: حدثنا عبد الله.
هذه الزيادة ثم لا يعود، هذه الزيادة ضعيفة، ثم لا يعود هذه الزيادة ضعيفة. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال: حدثنا سفيان عن يزيد نحو حديث شريك، يعني السابق لم يقل ثم لا يعود. قال سفيان: قال لنا بالكوفة بعد ثم لا يعود. قال أبو داود: روى هذا الحديث هشيم وخالد بن إدريس عن يزيد لم يذكره ثم لا يعود.
نعم، هذه ذكرها يزيد بن أبي زياد وهو شيعي. نعم.
قال الحافظ في التدليس: واتفق الحفاظ على أن قوله ثم لم يعد مدرج في الخبر من قول يزيد ابن أبي زياد ورواه عنه بدونها شعبة والثوري وخالد الطحان وزهير وغيرهم من حفاظ، وحكي تضعيفه عن أحمد بن حنبل والبخاري ويحيى والدارمي والحميدي وغير واحد. ومما احتجت به الحنفية حديثا ومما احتجت به الحنفية حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عند مسلم: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة.
نعم، هذا استدلوا بهذا الحديث. الشيخ رحمه الله أتى بأحاديثهم كلها وبينها، حديث الحنفية التي استدلوا بها، ثم بين أنها ضعيفة، كلها ضعيفة، واستدلوا بهذا الحديث الصحيح، واستدلوا بهذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع اليدين، لكن متى؟ في أي حالة؟ هذا ما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرادوا أن يسلموا كانوا إيش؟ يرفعون أيديهم، يرفعوا أيديهم عند التسليم، عندما يقرأ التحيات أراد التسليم مع السلام عليكم ورحمة الله يرفع إيش؟ يديه. هذا منهي عنه، هذا منهي، هذا هو المنهي عنه الذي في هذا الحديث: ما لي أراكم رافعي يديكم كأنها أذناب خيل شمس، يعني ترفع ذيلها وهكذا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل في الصلاة، ليس عن التكبير إنما عن هذا الفعل. طيب تفضل.
قال: وليس فيه دليل على ذلك لأنه مختصر من حديث طويل، تبين من سياقه أن النهي إنما هو عن رفع الأيدي مع السلام، وبذلك صرح ابن حبان حكاه الحافظ في التلخيص. واحتجوا أيضا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع، ثم صار إلى افتتاح الصلاة وترك ما سوى ذلك. قال فيه ابن الجوزي: لا أصل له والمعروف.
هذا لا أصل له. نعم.
قال فيه ابن الجوزي: لا أصل له والمعروف عن ابن عباس خلافه. وقد تبين للقارئ من هذا العرض عدم انتهاض شيء من أدلة الحنفية التي اعتمدوا عليها في ترك الرفع فيما عدا تكبيرة الإحرام لو كان خاليا عن المعارضة، فضلا عن أن تعارض به الأحاديث الصحيحة. ومن هنا تعلم أن المحاماة على المذاهب قد تأصلت في الناس، نحمد الله على السلامة.
نعم، يعني المذهب، وعندما يتعصب للمذهب ويأتي به ويأتي ويلوي الأعناق النصوص ونحو ذلك، هذا الخطأ. لا، كما قال الشافعي رحمه الله: ما إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا هو الذي ينبغي. لكن حنفي رحمهم الله عز وجل يعني منهم من تعصب لهذا بناء على الأصول التي يعني يمشون عليها، يريد أن يثبت الأصول التي له، كما ذكرت لكم الزيادة، هذا أصل يعتبرونه كثيرا، الزيادة على النص نص ولو كان الحديث صحيحا لا يأخذون به، يقول إنما هو زيادة. إذا ورد حديث آية في كتاب الله عز وجل وورد حديث يخصص الآية قالوا الحديث منسوخ. طيب ما الذي نسخه على هذه الزيادة على النص فهي منسوخة؟ لهذا وقعوا رحمهم الله في بعض الأخطاء المخالفة للأدلة. نعم.
قال ثانيا: يؤخذ منه أن غاية الرفع إلى حذاء المنكبين أي ما يقابلهما ما يقابلها. قال مدقيق:
نعم، هذه يعني مواضع الرفع، مواضع الرفع ثبت أنها موضعان لا ثالث لهما عندما يريد أن يرفع يديه، أنها إما عند المنكبين بمحاذاة المنكب أو بمحاذاة الأذنين، هذه واردة، هذه واردة، إما لا ثالث لهما. الشافعي رحمه الله أورد شيء وهو أن يكون وسط، يكون بينهم، يجمع بينهم، لكن هذا لا دليل عليه، إنما الثابت بمحاذاة المنكبين أو بمحاذاة الأذنين، كلاهما ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه وكذلك تكون الكف موجهة إلى القبلة، مفتوحة، مضمومة الأصابع، مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة. نعم.
قال ابن دقيق العيد رحمه الله: هو اختيار الشافعي في منتهى الرفع، وأبو حنيفة
يعني في نهاية الرفع.
قال: وابو حنيفه اختار الرفع الى حذف الاذنين، وفيه حديث اخر يدل عليه. قلت: هو حديث مالك بن حويرث عند مسلم بلفظ كان اذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه. وقال: ورجح مذهب الشافعي بقوه السند لحديث ابن عمر وبكثره الرواه لهذا المعنى فروى.
اذا عندنا امرين: اول شيء قوه السند، لماذا؟ لان الذي رجحه الشافعي رحمه الله تعالى أن حديثه قوية في سندها. الأمر الثاني بكثرة الرواه لهذا المعنى. أيوه.
فروى عن الشافعي أنه قال: روى هذا الخبر بضعة عشر نفسا من الصحابة، وربما سلك طريق الجمع أي الشافعي، فحمل خبر ابن عمر على أنه رفع يديه حتى حاذت كفاه منكبيه، والخبر الآخر على أنه رفع يديه حتى حاذ أطراف أصابعه أذنيه.
نعم، هكذا يعني يريد أن يكون بهذا الشكل، يكون بحيث أن تكون أطراف أصابعه يعني محاذاة الأذنين، ولكن هذا الجمع حقيقة ليس بدليل. الدليل الصحيح أنه ماذا؟ إما أن يكون بهذا الشكل أو يكون بمحاذاة الأذنين، لكن لا تتعدى أطراف الأصابع فروع الأذنين، ما يكون بهذا الشكل، لا يتعدى، ما ها ثبت، إنما بقدر لا يتعدى أصابعه فوق أذنيه، إنما بمحاذاتها. نعم.
قال الصنعاني: هو جمع حسن. قلت: ويؤيده حديث عبد الجبار الروائي بن حجر عن أبيه عن عند أبي داود بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ويحاذي بإبهاميه أذنيه ثم كبر. رجال ورجال. الصحيح أن عبد الجبار لم يسمع لأبيه كما ذكر الأئمة والله أعلم.
نعم.
أما ترتيب التكبير مع الرفع ففيه أقوال.
نعم. الآن أراد رحمه الله أن يبين مسألة وهي الرفع مع القول، مع القول هل يكبر يقول الله أكبر ثم يرفع؟ هذه ثابتة، يقول الله أكبر ثم يرفع يده، أو أنه يرفع يديه ثم يقول الله أكبر، أو أنه الله أكبر يعني يكون التكبير مع الرفع، تكون التكبير القول مع الرفع، هذه ثلاثة. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر ماذا؟ ذكر أربع صفات لكنها هي ماذا؟ ثلاثة، فصفتان مما ذكرهما هي واحدة مع بعض. نعم.
قال: أحدها تقديم الرفع على التكبير، دليله حديث ابن عمر عند مسلم.
نعم. بنقل. إذن يرفع ثم بعد ذلك يكبر، هذا ثابت، لو رفع يديه ثم قال الله أكبر هذا ثابت، وهذا أو يقول الله أكبر ثم يرفع يديه هذا أيضا. نعم.
قال: رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر. أما حديث عبد الجبار المتقدم فهو منقطع كما عرفت.
نعم.
الثاني تقديم التكبير على الرفع، دليله حديث مالك بن حويرث عنده أيضا بلفظ إذا صلى كبر ثم رفع يديه.
كبر ثم رفع يديه. نعم.
وفي آخره: وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا. قال الحافظ: ولم أرى من قال بتقديم التكبير على الرفع.
نعم. والحديث. أيوه.
قلت: إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يهمنا. قال لي أحد الأملاك: ما لم يعلم له ناسخ ولا ناسخ هنا، بل الذي يظهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم جواز الجمع.
نعم. الجميع. جواز الجميع. يعني يكبر ثم يرفع أو يرفع ثم يكبر. نعم.
قال: نعم، إذا ثبت الإجماع على ترك العمل بحديث فإنه يدل على نسخه، وإن لم يعلم الناسخ كما قال الشيخ حافظ رحمه الله، وليس الإجماع على ترك العمل بناسخ لكن على الناسخ دل،
يعني يدل فقط، إنما يدل لماذا لم يعملوا به، يبحث ربما أنه منسوخ فهو يبحثون من الناسخ له، ما الدليل على أنه منسوخ فيبحثون عن ذلك، هو ترك العمل دليل على الناسخ لكن ليس بالنسخ، يعني لو أن الناس تركوا سنة هل الدليل على أنها منسوخة ما عملوا بها؟ لا يدل على ذلك. نعم.
قال: الثالث يرفع مع التكبير يبتدئ
إذن هنا الثالث يرفع مع التكبير. أيوة يبتدئ
ويبتدئ معه وينتهي معه. دليله حديث عبد الجبار الروائي عند أبي داود: حدثني أهل بيتي عن أبي مرفوعا بله يرفع يديه مع التكبير وهو منقطع، وفي سنده مجهول إلا أنه يعتبر بحديث عبد الرحمن بن عامر اليحصبي عند البيهقي نحو حديث جابر عبد الجبار. ذكر ذلك الحافظ في التلخيص واستنبطه البخاري من حديث ابن عمر.
نعم.
قال الرابع: يرفع غير مكبر ثم يكبر ويداه قارتان ثم يبصرهما. دليله حديث ابن عمر عند أبي داود مرفوعا بلفظ: رفع يديه حتى تكون حد منكبيه ثم كبرهما كذلك. غير أن في إسناده محمد ابن المصفى الحمصي قال فيه ابن حجر: صدوق له أوهام وكان يدلس ورقية بن الوليد.
هذه يرفع غير مكبر، يرفع يديه مثل الأول، تقديم الرفع على التكبير، هي تقديم الرفع على التكبير. نعم.
قال: وبقية بن الوليد وهو مدلس أيضا، ولكنهما قد صرح بالتحديث هنا الجمع. قد رأيت أن كل من الأقوال الأربعة أو قد رأيت أن كل من الأقوال الأربعة يستند إلى دليل يظهر معارضته لغيره، والأولى الجمع بجواز الجميع والله أعلم.
نعم، كلها يجوز ذلك، كلها يجوز ذلك. نعم.
قال: ثالثا يؤخذ من قوله رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، سنية الجمع بين التسميع والتحميد للمأمور بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، وبه يقول الشافعي عطاء وابن سيرين، لكن معارضه حديث.
يعني يقول أن الحديث يدل على سنية الجمع، يعني أن يقول المأموم، أما الإمام والمنفرد هذه يجب عليه أن يقول سمع الله حمده ربنا ولك الحمد، لكن المأموم يقول الشيخ رحمه الله يفهم من هذا سنية الجمع بين التسميع والتحميد، يعني يقول المأموم سمع الله حمده ربنا ولك الحمد، الإمام يقول سمع الله حمده، والمأموم كذلك يقول سمع الله حمده وربنا ولك الحمد. هذا يعني يقول رحمه الله هذا كلامه مفهوم ذلك، لكن الحديث ماذا؟ ايوه معارض بما فضل.
قال: لكن معارضه حديث ابي هريره المتفق عليه: انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فاذا كبر فكبروا، واذا ركع فاركعوا، واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد.
نعم، اذا هنا ما يقول الماموم الا ربنا ولك الحمد، فهذا الحديث يعارض هذا الحديث الاول. نعم.
قال: وبحديثيه أيضا عند البخاري والترمذي.
وبحديثه
وفي حديث
وبحديثه حديث أبي هريرة.
أيوه. قال: وبحديثه أيضا عند البخاري والترمذي مرفوعا بلفظ: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم، كل هذه الأحاديث تدل على أن المأموم ما يقول بعد التسميع إلا ربنا ولك الحمد، ما يجمع بين التسميع والحمد. نعم.
قال: وهما نصان في أن المأموم ذكره التحميد دون التسميع بالاعتدال، وبذلك أخذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المأموم، وأخذ بحديث ابن عمر في الإمام والمنفرد، وهو الأرجح لما علم من القواعد الأصولية أن القول مقدم على الفعل، لا سيما وهذا أمر مرتب على التسميع. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فليقل من وراءه سمع الله لمن حمده، أخرجه الدارقطني في باب نسخ التطبيق، وأخرج بعده اللفظ الآخر: فليقل من وراءه اللهم ربنا ولك الحمد، وقال: هذا هو المحفوظ بهذا الإسناد.
نعم، هذا هو المحفوظ، أن يقول ربنا ولك الحمد المأموم، أما أن يجمع فغير محفوظ. نعم.
قال: نقله الحافظ في الفتح، وقال أيضا بعد ذكر الخلاف في المسألة: وزاد الشافعي أن المأموم يجمع بينهما أيضا، لكن لم يصح في ذلك شيء. أما ما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة رحمه الله تعالى من أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد فهو مذهب ضعيف، ولعدم استناده إلى حجة قوية. أما المنفرد فحكى الطحاوي وابن عبد البر الإجماع على أنه يجمع بينهما والله أعلم.
نعم، إذا أما الإمام فإنه يجمع بينهما، يقول سمع الله حمده ربنا ولك الحمد، خلافا للمالكية الحنفية، بل أنه يجمع الإمام يقول ما يجمع، يقول بس سمع الله من حمده، لكن الصحيح أنه يقول سمع الله من حمده ويقول ربنا ولك الحمد، ولا يصح في ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لفعل عليه الصلاة والسلام.
قال رابعا يؤخذ من قوله
لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يقل ربنا ولك الحمد، ما ثبت، بل الثابت أنه قال ذلك. نعم.
قال رابعا يؤخذ من قوله وكان لا يفعل ذلك في السجود عدم مشروعية الرفع في السجود، وإليه ذهب الجمهور.
هذه المسألة اللي سوف يتكلم عنها رحمه الله تعالى، وهي هل يعني الرفع يكون في تكبيرة الإحرام عند تكبيرة الإحرام، وذكرنا الاتفاق عليها، هل في الثلاثة؟ الآن نأتي، هل يرفع عند السجود إذا أراد السجود أم لا؟ هل يرفع يديه أم لا؟ نعم، تفضل.
قال وإليه ذهب الجمهور، ولكن روى ابن حزم في المحلى.
يعني الآن الجمهور ذكروا لهذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر، قال قوله وكان لا يفعل ذلك في السجود، أي يعني لا يرفع يديه، وكان لا يفعل ذلك في السجود، لا يرفع يديه في السجود، لا يرفع يديه في السجود. الآن نتكلم، تفضل يا شيخ.
قال ولكن روى ابن حزم في المحلى حديثا بسنده إلى محمد بن بشار، قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا ركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده، وإذا سجد، وبين الركعتين يرفعهما إلى ثدييه، ثم قال: قال علي هذا الإسناد لا داخلة فيه، وما كان ابن عمر ليركع إلى خلاف ما روى من ترك الرفع عند السجود إلا وقد صح عنده فعل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
هذا يدل على أن ابن عمر الذي قال ذلك كان يفعله، يفعل ذلك، يرفع يديه. كان ابن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك في هذا الحديث الذي ذكره ابن حزم رحمه الله تعالى. طيب.
وروى الطحاوي في المشكل، في المشكل الرفع في السجود عن ابن عمر مرفوعا، حكاه الحافظ في الفتح وحكم عليه بالشذوذ، وقال ايضا واغرب الشيخ ابو حامد في تعليقه فنقل الاجماع على انه لا يشرع الرفع في غير المواضع الثلاثه.
نعم، لا يشرع، هذه يعني الاجماع، هذه ما هو دليل؟ الإجماع دليل، لكن على ماذا استند أنه مجمع عليه، أجمع عليه؟ هذا قالها من؟ ذكرها ابن عمر، وذكر ابن عباس أنه كان يفعل خلاف ما كان يقول ابن حزم يفعل ما فعل. الأمر الثاني أنه ثبت أيضا عن ماذا؟ عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، أبو هريرة، مالك بن الحويرث، وأنس. فكيف يقال بالإجماع؟ كيف يقال بالإجماع وابن عمر رضي الله عنه فعل ذلك، وأيضا ثبت من الصحابة رضي الله عنهم من حكوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك؟ تفضل.
قال فعقب بصحة ذلك عن ابن عمر وابن عباس وطاووس ونافع وعطاء فيما أخرجه عبد الرزاق وغيره عنهم بأسانيد قوية، قد قال به من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وابو علي الطبري والبيهقي والبغوي، وحكاه ابن خويز منداد عن مالك وهو شاذ، واصح ما وقفت عليه من احاديث في الرفع من السجود ما رواه النسائي في روايه السجود.
اذا هذا اول شيء ياتي بالادله، الادله على انه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه، ما روى النسائي. أيوه.
ورواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن حويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من ركوعه، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحالي بهما أذنيه.
نعم.
قال وقد أخرج مسلم بهذا الإسناد طرفه الأخير كما ذكرناه في أول الباب قبل هذا، ولم ينفرد سعيد أي ابن أبي عروبة بروايته، فقد تابعه همام عن قتادة عند أبي عوانة بصحيحه. وروى ابن حزم في المحلى بسنده إلى ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الركوع والسجود. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه عن المحلى هذا إسناد صحيح جدا، وهو كما قال فإن رواته كلهم ثقات، فإن رواته كلهم أئمة أخرج لهم الجماعة.
نعم.
وروى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند رجاله رجال مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا وقع للسجود فعل مثل ذلك، وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك. ذكره الحافظ في التلخيص وقال: رجاله رجال الصحيح. وفي الباب عن وائل بن حجر عند أبي داود إلا أنه منقطع لأن علقمة لم يسمع بأبيه.
ابنه علقمة ابن وائل أيوه.
لأن علقمة لم يسمع بأبيه ولكن يتأيد بهذه الأحاديث الثابتة.
إذا أربعة هي خمسة: ابن عمر ووائل بن حجر وأنس بن مالك ومالك بن الحويرث وأبو هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال: والحاصل أن الرفع بالسجود قد ثبت من رواية ثلاثة من الصحابة هم مالك بن الحويرث أنس بن مالك أبو هريرة رضي الله عنه بأسانيد صحيحة، وإنما تركه الجمهور بأنهم رجحوا حديث ابن عمر.
نعم.
ومذهب الذين أثبتوه أرجح لأمور ثلاثة. أولها
القاعدة،
أن القاعدة الاصطلاحية أن المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.
نعم.
ثانيها أن النافي واحد والمثبتين ثلاثة، واحتمال الخطأ والنسيان في حق الواحد أقرب منه في حق الاثنين، فكيف إذا كانوا ثلاثة فإن احتماله عليهم أبعد. ثالثها أن ابن عمر نفسه قد ثبت عنه الرفع في السجود بسند في غاية الصحة ولا يعود إليه إلا وقد ثبت له عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وأيضا ربما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله في بعض ويترك كما ذكر الإمام الألباني رحمه الله تعالى، فربما أنه شاهده في حال من كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك ذلك، ولذلك الألباني رحمه الله يرى أنه يفعل ويترك، يعني يفعل ذلك فترة ويترك، هذا ما ذهب إليه. وما ترجح عليه شيخنا رحمه الله تعالى في آخر حياته أنه قال: إذا كان ما بين السجدتين ما بين السجود لا يرفع، يعني يكتفي بماذا؟ بوضع يده، يكتفي بما بوضع يده، لا يرفع إلى المنكبين ولا إلى الأذنين، بل يكتفي أنه يضع يديه. وإذا قام من السجود إلى الجلوس، جلوس ما بين السجدتين كذلك لا يرفع يديه. هذا ما ذكره شيخنا رحمه الله تعالى، هذا جمع يكون هوا جمع بين الأدلة، ما كان ابن عباس يفعله في السجود، قال في السجود لا يفعل ذلك في السجود، إذا خصص ذلك أنه في السجود ما يفعل ولا يرفع يديه في وقت في السجود. أما عند السجود وأما الرفع من السجود إلى القيام فهو ثابت، فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.